يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من أصول هي أصول السنة، أو هي أصول أهل السنة والجماعة، التي من ترك شيئا منها لم يكن منهم ولم يعد في عدادهم، وهذه التي أشار إليها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين جملة أخرى من هذه الأصول عند قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني يكفي أن يترك خصلة واحدة أصلا من هذه الأصول التي جمعها أئمة الإسلام جميعا من مثل الإمام أحمد ومن غيره ممن جمع في هذه الأصول، وهي كثيرة، وهذا لأهميتها، يعني لأهمية هذه الأصول كتب الكثير من أئمة الهدى وعلماء الإسلام فيها نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتثبيتا لها على دينها، لأن الثبات على الدين لا يتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول والتشبث بها وتحقيقها علما وعملا، علما وعملا. ولهذا لما وصل لهذا الأصل أو لهذا الفصل قال: من السنة اللازمة، يعني المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، التي من ترك شيئا منها لم يحقق اعتقادهم ولم يكن على منهجهم أو على أصول منهجهم، التي قال: من ترك منها خصلة واحدة، من ترك منها خصلة، أي خصلة واحدة لم يقبلها، يعني قال: هذا أنا لا أقبله ولا أؤمن به. هذا يعني متعلق بالخصلة الواحدة فقط دون غيرها. إذا كان في حق، إذا كان هذا في حقي خصلة واحدة، ففي الخصال كلها أو في معظمها، هذا يكون من باب أولى وأحرى. ولهذا بعض أهل البدع والأهواء لا يتركون خصلة واحدة، يعني الخصال التي يفارقون بها أهل السنة والجماعة في أصول معتقدهم تتتابع، تبدأ بخصلة من الخصال المتعلقة بالإيمان، ثم تتبعها أخرى المتعلقة بالإيمان بالقدر، وهكذا كما هو حال الأشاعرة والماتريدية مثلا، وكما هو حال بعض المتصوفة في عقائدهم، ينتقلون من خصال مخالفة بل مفارقة إلى أخرى، وهكذا لأنها تتتابع. ولهذا أهل السنة والجماعة ما أطلقوا على أهل البدع من الأوصاف إلا وصف اتباع الهوى، فسموا أهل الحق بأهل السنة، والمخالفين لهم والمفارقين لعقيدتهم بأهل الأهواء، فهم أهل أهواء وبدع نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء النكير الشديد والتحذير الغليظ ممن كان هذا حاله، فقال رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وهكذا هو حالهم كما وصف ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة التي فيها تحذير شديد من شر هؤلاء الذين يتركون النصوص ويتمسكون بالأهواء التي تضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وضلالهم على علم. ولهذا تجدهم يجادلون ويناقشون ويوالون ويعادون على هذه المخالفات، من وافقهم عليها فهو الولي الحميم، ومن خالفهم فيها أو في واحدة منها فهو العدو اللئيم الذي يوصف بأشنع الأوصاف، يوصف بأنه طاعن في العلماء، وأنه ممن نقض شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشنيعا وتنفيرا منه لهذه الدرجة مع الأسف الشديد. وهو مخالف لنص من نصوص الوحي وحديث من أحاديث المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويدعي لنفسه الأحقية فيما ذهب إليه، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. ولهذا كانوا يقولون ليس لصاحب بدعة توبة، لأنه يرى لأنه صاحب علم مركب لا علم بسيط، صاحب العلم البسيط يرجع إلى الحق، لأنه إذا نصح أو بين له قال: ما كنت أعلم هذا وأتوب إلى الله وأرجع إليه. ولكن صاحب العلم المركب الذي يظن نفسه أنه على الحق وغيره جميعا على الباطل، هذا لا يجد سبيلا، الشيطان أفسد عليه دينه وأضله على علم، وكما وصفه الله تبارك وتعالى وختم على سمعه وقلبه، على سمعه لا يسمع الهدى، لا يلتفت لغيره، لا يتنبه للناصحين، ولا يعمل بتوجيهاتهم وإرشادهم. وهم يحبون زينه، يحبون له الخير، إلا أنه يأبى ويكابر ويعاند ويفجر في الخصومة، ويحسب كما قال الله تبارك وتعالى في حق المنافقين، وهم أشد من أهل البدع والأهواء، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قال رب العزة والجلال ما قال ربنا وجعل على قلبه سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ والله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، هو الهادي هداية التوفيق. أهل العلم والرشاد يهدون هداية الدلالة، يردون على المخالفين ويبينون لهم مخالفتهم، ويبينون وجه المخالفة ويردونها بالحجة والدليل والبرهان، حتى لا تبقى حجة لمخالفهم. ورغم هذا كله فإن المخالف يصر على عدم رؤيتها والالتفات عليها. قال الله وجعل على بصره غشاوة، ثم قال في استفهام إنكاري، فمن يهديه من بعد الله؟ من يهدي هذا بعد هداية الله التي ردها وأبى قبولها من لدن من عرفوا عنده بالنصح والدلالة على الخير؟ وهذا من أقبح أنواع الكبر التي حذر منها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، حين حذر أمته، حين حذر أصحابه والأمة من بعدهم من شر الكبر، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسن ونعله حسن. قال عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس، بطره أي رده والإعراض عنه، وغمط أو غمص الناس معناه احتقارهم، ومن وقع في هذا جمع هذين الشرين، جمع رد الحق والإعراض عنه واحتقار الناس ممن خالفه ولم يذهب مذهبه، لأنه متمسك بالحق متجرد، له لا يدين الله جل وعلا لا بتقليد ولا بتعصب، ناهيك أن يدينه بالتقديس لغير الوحي، لغير النصوص الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ورحم الله جل وعلا شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عند هذه الآية، عند إيراد هذه الآية في شرحه لأصول السنة، فقال فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية والحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، مخالفة لأصول السنة وقواعدها. وهذا في الحقيقة هو العامل المشترك بين هؤلاء جميعا، في أنهم جميعا يخالفون أصول السنة التي بينها وجلاها أئمة الهدى وعلماء الإسلام من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى من بعدهم ممن سار على طريقتهم وانتهج نهجهم. فمن هذه الخصال البينة والأصول المستبينة التي أراد بيانها والتأصيل لها الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وهذا الأصل من أول أصوله هو التصديق بما يتعلق بالنصوص الواردة في هذا الباب والتي هي من الأدلة والحجج القاطعة على أنه أصل من الأصول العظيمة. ولهذا بدأ الإمام أحمد بذكر التصديق بالأحاديث فيه، ولعله من أعظم الأدلة بعد أدلة الكتاب الدالة على هذا الأصل من الأحاديث. وهذا ليس من باب حصرها، بل من باب الاكتفاء بأهمها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي أخرجه الشيخان، قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وما ذكر من إتيان الملك يعني بعد 40 الثانية والثالثة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما يخلق يعني يصبح علقة مخلقة، ويكتب يأتي الملك ليكتب عنده 4 كلمات، يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. وهذا من أظهر الأدلة على الإيمان بالقدر. ومن الأدلة كذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر العظيم، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، هذا المبتدع الضال. وقال: وانطلقت، هذا يحيى بن يعمر، أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا ما درج عليه المسلمون من أيام أصحاب رسول الله، أنهم يرجعون إلى الأعلم، والأعلم في زمن التابعين هم الصحابة، والصحابة في كانوا في أرض الحجاز في المدينة أو في مكة، هذه التي الآن يسميها بعضهم بالوجهة التقليدية. هذه ما أخطأ من توجه هذه الوجهة، لأن هذا من السنن الماضية ومما كان عليه سلف هذه الأمة، يرجعون إلى الأعلم، ويرجعون إلى الأعلم في مكانه ومصدره. والصحابة مجتمعون في أرض الحجاز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي كانت مدينة السنة وعاصمة السنة، وستبقى كذلك حتى تقوم الساعة، وحتى يخرج المسيح الدجال الذي يدخل المدن كلها ويعيث فيها فسادا، إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الحرمين، فإنه لا يقدر على دخولهما لحفظ الله جل وعلا لهما. هذا أمر قدره الله، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من نعم الله جل وعلا ومننه علينا. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا. قال إذن فهؤلاء كما يقول المرجفون ذهبوا إلى الوجهة التقليدية، ونعم هي هذه الوجهة خاصة والصحابة فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه بشرى لأهل السنة جميعا أنهم ما زالوا على العهد، وأنهم ما زالوا على الطريقة السوية. وإن كنا لا نعتقد أن هذه الوجهة هي الوجهة العلمية الوحيدة على وجه الأرض، بل نعتقد كما قرر هذا إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، وهو الشيخ الفوزان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما سأله أحدهم: شيخ، هل المرجعية العلمية في هذا الزمان لهيئة كبار العلماء أو للجنة الدائمة؟ فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا جواب العالم الرباني الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب ونزهه وسلمه من أنواع التقليد والتعصب أو ما إلى ذلك، متجردون للحق، هذا ظننا بهم جميعا. هذا قال حفظه الله تبارك وتعالى: لا للجنة الدائمة ولا لهيئة كبار العلماء، بل ترجع لكل عالم سني سلفي على وجه الأرض. هذا هو الأصل. أما الذين يظنون بعد تعصبهم لجهة معينة أو لمشيخة هنا وهناك، فهؤلاء ليسوا على سبيل، يعتقدون أن العلم عندهم، يعتقدون أن الطريقة السوية هي طريقتهم طريقتكم، إذا كنتم على الجادة وإذا كنتم أهل منهج قويم، ما هو أهل ادعاءات تدعونها لأنفسكم كما يفعل الكثير. الآن قبل كنا نسمع عن أفراد هنا وهناك ابتلاهم الله جل وعلا بداء التعالم، الآن أصبحنا نسمع ونرى عن جهات، جهة كلها تعالم، جهة كلها تعالم، لأن أصحابها غضوا بالتعالم وربوا على التعالم ونشأوا بالتعالم، فأصبح التعالم لصيق بهم. حتى لو أن أحد منهم لم يقبل في مكان ما ورد في بلدة ما لأجل ضعف مستواه أو سوء منهجه، تجدهم يغضبون ويطعنون في من رده، كيف يردون فلان وقد زكاه شيخنا، وكأن شيخهم تزكيته كصكوك الغفران التي كان يعطيها رجال الكنيسة لبعض أتباعهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالقضية ليست في هذه الأمور، القضية قضية حق وباطل، القضية قضية اتباع يدل عليه ويظهره صدق أصحابه، صدق أصحابه في تعاملهم مع النصوص الشرعية وفي تعاملهم مع العلماء جميعا، يعرفون لهم قدرهم ولا يتعصبون لهم ولا يغلون فيهم، لأن الغلو مذموم كيفما كان، إنما أهلك من قبلنا كما نطق بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، كما نسأله جل وعلا أن ينشئ أبناءنا من طلبتنا السلفيين وهم لا يقدسون إلا الحق، لا يقدسون إلا النصوص الشرعية، ويسيرون في تعلمهم على ما كان عليه أسلافهم، على ما كان عليه أسلافهم، معتقدين أن الناس جميعا من أعلم العلماء إلى أدناهم مصيب ومخطئ، راد ومردود عليه. إذا نشأوا هذه النشأة على الأقل سلموا من مثل هذه الشرور، ونشأوا نشأة سلفية قويمة صحيحة، وهذا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه في أبنائنا، وأن يمن علينا ببيانه وتأصيله في قلوبهم تبعا لتأصيلات أئمتنا وعلمائنا. وما مثل هذه المدارسات والدراسات لمثل هذه المتون العظيمة إلا لأجل تحقيق هذا الغرض. إذن قال يحيى ابن يعمر رحمه الله تبارك وتعالى: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني هؤلاء الذين جاءوا بهذا الأمر الغريب الجديد علينا. ولهذا لا ينبغي لأي طالب علم أن يكون إسفنجا يمتص كل شيء، كائنا من كان هذا الذي يسمع عنه، إذا سمع شيئا غريبا عرضه على الكتاب والسنة، عرضه على علماء الأمة كما هو شأن المتقدمين، ولا غير في هذا، ولا يخشى من أحد في هذا. ما يقولش أنا ما سيوشي بي هؤلاء وسيرفعون أمري للشيخ أو ما إلى ذلك. لا تخف إلا الله تبارك وتعالى، كن على الجادة ولا تخف إلا الله، لا تخشى هؤلاء ولا غيرهم أبدا، أنت كن على يقين أنك على الحق المبين، أنك إذا رجعت للأعلم فأنت على الجادة. تكلم من تكلم في بلدك بأمر استغربته أو استغربه إخوانك ثم رفعته إلى الأعلم، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يقولوا يريدون إسقاطه، يقولوا يريدون تجريحه، لا تهتم، لا تهتم، لأنك لست من المتحزبة ولا من المتعصبة. هؤلاء المتحزبون هم الذين هذا منهجهم وهذه عقيدتهم وهذا ديدنهم. أنت صاحب حق، وصاحب الحق يسير على وفقه، على ما كان عليه سلفه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أي حي لا تؤمن عليه الفتنة؟ ونحن مطالبون باتباع الحق والتمسك به لا غير. قال عليه رحمة الله: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وأخذنا عن أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي يعني حميد أو حميد سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. انظر إلى هذه المقدمة، ناس يقرؤون القرآن، يعني ليسوا بالبعيدين عن الأدلة وعن الحجج، وأصل الحجج كلها والأدلة جميعها هو كتاب الله، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه، يعني يسعون في طلب العلم. وذكر من شأنهم وأنهم، وهذا هو المقصود، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ليس كل من يقرأ القرآن يكون على الهدى، ليس كل من يتقفر العلم يظن به أنه العالم النحرير وأنه على الجادة وعلى الصواب دائما وأبدا فيما يقول وفيما يعتقد. هؤلاء في الزمن الأول، في زمن التابعين، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعونه ويطلبونه، يجلسون في مجالسه، ومجالسه مجالس الكبار من الصحابة وأئمة التابعين. ولكن رغم هذا كله يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يؤمنون أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، وأن كل شيء بقدر، كما أخبر بهذا ربنا جل في علاه. ردوا هذا العلم وأنكروا هذه الآية وأعرضوا عن مدلولها، فقالوا هذا القول الشنيع. اسمع إلى جواب الصحابي الجليل، الصحابي العالم، الصحابي الصادع بالحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا الولاء والبراء يا إخوان، الولاء لأهل الحق ولأهل السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا، والبراء من أهل الأهواء والبدع والضلال أينما كانوا، ولو كانوا أقرب الأقربين. كانوا يقول قائلهم البارح: كنت تقولون عنه تاج رؤوسنا وعالم بلدنا. نعم، لا ننكر هذا، كنا نقوله. وإذا غيرنا، انظروا في لمن تغير، لا تنظروا إلى تغير أحكامنا وألفاظنا. نحن لسنا نعلم الغيب ولا يوحى إلينا، ونحكم بما ظهر لنا من حال غيرنا ممن هم أعلم منا أو من أقراننا أو من ممن هم دوننا. هذا هو حالنا وحال البشر جميعا. الذين يوحى إليهم هم الأنبياء، والذي يعلم الغيب هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ونعتقد الاعتقاد الجازم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، ونعتقد الاعتقاد الجازم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. إذا أصبح وأصبحنا معه مؤمنين حكمنا بما ظهر لنا من حاله، وإذا أمسى كافرا يجوز لنا أن نسكت على كفره وأن لا نبين حاله نصحا له وللأمة التي حوله؟ يعقل هذا؟ والله لا نسكت، وإن طلب منا السكوت، وقد طلب منا السكوت، والله لا نسكت أبدا، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فافهموا يا هؤلاء ممن أعماهم التعصب المقيت والتقديس، أفيقوا من سباتكم. ترون الأصول تهدم وتضرب بالمعاويل وتطلبون السكوت. على الأقل إذا سكتتم أنتم فلا تلزموا غيركم بالسكوت طمسا للحقائق وتغييرا للواقع. من خالف قلنا خالف، وخالفناه ونصحناه، إذا أبى وكابر وعاند تركناه، وإن لم يحفظ كرامة غيره ما حفظنا له كرامة، لأن الذين تحفظ كرامتهم هم أهل حفظ كرامات غيرهم. الراحمون يرحمهم الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فأفيقوا، هذا منهج وهذه أصوله. هؤلاء هم الرجال، هم أصحاب رسول الله. داهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: كيت وكيت أبدا. قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم. هذه البراءة بسبب المخالفة في خصلة واحدة من هذه الخصال. هذه الخصلة أنهم قالوا لا قدر، الله جل وعلا قال قدر وهم يدعون أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني هذا الذي فرض علينا ونحن سائرون فيه من غير أن يقدر من غير أن يقدره الله جل وعلا علينا. ثم قال يعني ابن عمر، واسمع إلى قوله: والذي يحلف به والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر لا يحلف إلا بالله عملا بقول رسول الله: إن كنت حالفا من حلف بغير الله فقد أشرك. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، ما يعني أنفقه في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما قبل الله من حتى هذا، لأن الكثير من الناس ربما ينخدعون بأعمال غيرهم التي ظاهرها خير. هذا مثل، تصوروا هذا، مثل جبل أحد كله ذهب وينفقه في سبيل الله لم يتقبل الله جل وعلا منه من هذا العمل العظيم، لأنه أنكر خصلة من هذه الخصال التي هي من السنة اللازمة كما وصفها إمام السنة الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا وعلمائنا ممن أبلوا في هذا الباب البلاء الحسن العظيم. ثم ذكر يعني ابن عمر، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث بحديث أبيه العظيم حديث جبريل، وفيه أن جبريل عليه السلام قال لي النبي صلى الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وكذا رواه أصحاب السنن هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من الأصول في هذا الباب، يعني في باب الإيمان بالقدر. هذا الحديث الذي سأل فيه جبريل عليه السلام، والمقام مقام تعليم، لأنه سأل لا ليتعلم هو، بل سأل ليعلم، ليتعلم من يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ويسمع منه. سأله عن أركان الإسلام فبينها له ركنا ركنا، ثم سأله عن أركان الإيمان فبينها له ركنا ركنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأركان الخمس. ثم وهذا كأنه أفرده يعني أعاد ذكر الإيمان حين قال: وتؤمن بالقدر، يعني كان بإمكانه أن يعطف القدر على ما سبق من الأركان، وهذا هو الأصل في هذا الباب. إلا أنه أراد أن ينبه السامع، وهذا مما استفدناه من الشيخ اللحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما كان يدرس في المسجد الحرام وكانت دروسه عامرة، والشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه كانت مجالسه من أنفع المجالس في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث، فتعرض لشرح حديث ابن عمر، وكان يحب هذا الحديث حبا كثيرا. لاحظنا هذا من خلال تكرار شرحه لهذا الحديث، تكرار شرحه لهذا الحديث. والعلماء يعني طلابهم بإمكانهم أن يميزوا مثل هذه الأمور ويعرفونها عنهم، فكان يكثر من شرح هذا الحديث والتدريس في أصوله وما تضمنه حديث جبريل العظيم. فأشار إلى هذه الفائدة العزيزة، قال: إفراد الإيمان بالقدر بذكر الإيمان يعني وتؤمن بالقدر، قال للتنبيه على أهميته، أهمية هذا الركن، وأنه الامتحان العظيم للمؤمنين جميعا، يمتحنون في هذا الركن، يمتحنون في هذا الركن بين شقي وسعيد. الشقي الذي ما حقق هذا الركن، وأركان الإيمان لا تقبل تجزئة، لا تقبل تجزئة، رد ركن واحد من هذه الأركان كردها كلها، كردها كلها. تقول أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن اليوم الآخر لا أؤمن به، لا تكون مؤمنا، لا تكون مؤمنا، وكأنك لم تؤمن بالأركان كلها. كيف يعقل هذا؟ يعني تؤمن بالله وتؤمن بالكتب وأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه، وتؤمن بالرسل وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله، ومن إيمانك بالكتاب تؤمن أن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم تدعي أنك لا تؤمن باليوم الآخر، أيعقل هذا؟ يعني هذا كفر بالكتاب وكفر بالله وكفر برسوله الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب. كذلك يقال بالنسبة لآخر أركان الإيمان الذي هو الامتحان، ألا وهو الإيمان بالقدر. إن لم تؤمن به كأنك ما حققت، بل أنك ما حققت الإيمان أبدا. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله تبارك وتعالى قدره، وأن الله جل وعلا أراده، وهذه من الأركان المتعلقة بالقدر. يعني لا نؤمن بالقدر إلا بعد إيماننا بأركانه. ومن هذه الأركان، من هذه الأركان أو هذه الأركان من غير من، هذه الأركان أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء من غير استثناء، خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق الجنة والنار، خلق الإنس والجن، خالق لكل شيء. وأن تؤمن كذلك مع الخلق أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، أن تؤمن بركن الكتابة، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وأن أول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل المقادير. أن تؤمن أن الله جل وعلا كتب كل المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما دل على هذا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذه الأركان ابتلاء وامتحان يتميز فيها المؤمن من الكافر، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان، لأنه متعلق بالغيب، متعلق بالغيب لا بالشهادة. تؤمن بشيء ما رأيته ولا عاينته ولا لامسته أبدا، ومع الكتابة تؤمن بالإرادة، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فلا راد له، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هذه لا يخرج عنها أحد برا كان أو فاجرا، كل خاضع لهذه الإرادة. والإرادة الشرعية هي التي امتحن فيها العباد، يعني الله عز وجل لم يسلب الإرادة من عباده جميعا، يعني وأنهم كما يقول بعضهم كالريش في مهب الريح، لا، العبد له إرادة، والله جل وعلا امتحنه بها، والجزاء والعقاب يكون عليها، وهذه إرادة مثبتة في نصوص الكتاب والسنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني العبد عنده مشيئة، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وسنذكر الأدلة في كل ركن من هذه الأركان بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وبعد الكتابة والإرادة ركن العلم، العلم أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء. هذه هي الأركان التي لا يؤمن المؤمن بالقدر إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. يعني هذا بالنسبة لهذه الخصلة التي قال عنها الإمام أحمد: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. ومن هذا الحديث حديث جبريل وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله يعني من هذه الأحاديث، لأنها من الأحاديث المتعلقة بالغيب، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومثل ما كان مثله في القدر، مثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن ثبت أو نبت عن الأسماع. هذه بالنسبة لتتمة الكلام في هذا الأصل، أي وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وهذا يعني بالنسبة لأسماع أهل الباطل كما قال الشيخ ربيع رحمه الله، أما أهل الحق فيتلقونها بصدق بصدور رحبة، وإنما عليه الإيمان بها، يعني حتى وإن لم استوحشتها أسماع هؤلاء، فالواجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بها، أن يؤمنوا بها، لو خاصة لما ظهرت هذه الفتن بإنكارها وإنكار رؤية الله جل وعلا، وتشويش من يشوش في هذا الباب كالمعتزلة والإباضية عندنا، يعني ينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا من باطلهم ومن ضلالاتهم، لأن القضية رد للنصوص وإعراض عن الوحي، وهذا هو الفرق بين اتباع الحق واتباع الهوى. اتباع الهوى متعلق بمثل، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونذكر في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى ما استطعنا ذكره من أدلة هذه الأركان التي هي أركان الإيمان بالقدر. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الحق، من أهل السنة والجماعة، من أتباع الوحي حقا وحقيقة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من أصول هي أصول السنة، أو هي أصول أهل السنة والجماعة، التي من ترك شيئا منها لم يكن منهم ولم يعد في عدادهم. وهذه التي أشار إليها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين جملة أخرى من هذه الأصول عند قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني يكفي أن يترك خصلة واحدة أصلا من هذه الأصول التي جمعها أئمة الإسلام جميعا من مثل الإمام أحمد ومن غيره ممن جمع في هذه الأصول، وهي كثيرة، وهذا لأهميتها، يعني لأهمية هذه الأصول. كتب الكثير من أئمة الهدى وعلماء الإسلام فيها نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتثبيتا لها على دينها، لأن الثبات على الدين لا يتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول والتشبث بها وتحقيقها علما وعملا، علما وعملا. ولهذا لما وصل لهذا الأصل أو لهذا الفصل قال: من السنة اللازمة، يعني المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، التي من ترك شيئا منها لم يحقق اعتقادهم ولم يكن على منهجهم أو على أصول منهجهم، التي قال: من ترك منها خصلة واحدة، من ترك منها خصلة، أي خصلة واحدة لم يقبلها، يعني قال: هذا أنا لا أقبله ولا أؤمن به. هذا يعني متعلق بالخصلة الواحدة فقط دون غيرها. إذا كان في حق، إذا كان هذا في حقي خصلة واحدة، ففي الخصال كلها أو في معظمها هذا يكون من باب أولى وأحرى. ولهذا بعض أهل البدع والأهواء لا يتركون خصلة واحدة، يعني الخصال التي يفارقون بها أهل السنة والجماعة في أصول معتقدهم تتتابع، تبدأ بخصلة من الخصال المتعلقة بالإيمان، ثم تتبعها أخرى المتعلقة بالإيمان بالقدر، وهكذا، كما هو حال الأشاعرة والماتريدية مثلا، وكما هو حال بعض المتصوفة في عقائدهم، ينتقلون من خصال مخالفة بل مفارقة إلى أخرى وهكذا وهكذا، لأنها تتتابع. ولهذا أهل السنة والجماعة ما أطلقوا على أهل البدع من الأوصاف إلا وصف اتباع الهوى، فسموا أهل الحق بأهل السنة، والمخالفين لهم والمفارقين لعقيدتهم بأهل الأهواء، فهم أهل أهواء وبدع نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء النكير الشديد والتحذير الغليظ ممن كان هذا حاله، فقال رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وهكذا هو حالهم كما وصف ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة التي فيها تحذير شديد من شر هؤلاء الذين يتركون النصوص ويتمسكون بالأهواء التي تضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وضلالهم على علم. ولهذا تجدهم يجادلون ويناقشون ويوالون ويعادون على هذه المخالفات، من وافقهم عليها فهو الولي الحميم، ومن خالفهم فيها أو في واحدة منها فهو العدو اللئيم الذي يوصف بأشنع الأوصاف، يوصف بأنه طاعن في العلماء، وأنه ممن نقض شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشنيعا وتنفيرا منه لهذه الدرجة مع الأسف الشديد. وهو مخالف لنص من نصوص الوحي وحديث من أحاديث المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويدعي لنفسه الأحقية فيما ذهب إليه، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. ولهذا كانوا يقولون ليس لصاحب بدعة توبة، لأنه يرى لأنه صاحب علم مركب لا علم بسيط، صاحب العلم البسيط يرجع إلى الحق، لأنه إذا نصح أو بين له قال: ما كنت أعلم هذا وأتوب إلى الله وأرجع إليه. ولكن صاحب العلم المركب الذي يظن نفسه أنه على الحق وغيره جميعا على الباطل، هذا لا يجد سبيلا، الشيطان أفسد عليه دينه وأضله على علم، وكما وصفه الله تبارك وتعالى: وختم على سمعه وقلبه، على سمعه لا يسمع الهدى، لا يلتفت لغيره، لا يتنبه للناصحين، ولا يعمل بتوجيهاتهم وإرشادهم. وهم يحبون زينه، يحبون له الخير، إلا أنه يأبى ويكابر ويعاند ويفجر في الخصومة، ويحسب كما قال الله تبارك وتعالى في حق المنافقين، وهم أشد من أهل البدع والأهواء، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال رب العزة والجلال ثم قال ربنا وجعل على قلبه سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، والله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، هو الهادي هداية التوفيق. أهل العلم والرشاد يهدون هداية الدلالة، يردون على المخالفين ويبينون لهم مخالفتهم ويبينون وجه المخالفة ويردونها بالحجة والدليل والبرهان حتى لا تبقى حجة لمخالفهم. ورغم هذا كله فإن المخالف يصر على عدم رؤيتها والالتفات عليها. قال الله وجعل على بصره غشاوة، ثم قال في استفهام إنكاري فمن يهديه من بعد الله، من يهدي هذا بعد هداية الله التي ردها وأبى قبولها من لدن من عرفوا عنده بالنصح والدلالة على الخير. وهذا من أقبح أنواع الكبر التي حذر منها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حين حذر أمته، حين حذر أصحابه والأمة من بعدهم من شر الكبر، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسن ونعله حسن. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس، بطره أي رده والإعراض عنه، وغمط أو غمص الناس معناه احتقارهم، ومن وقع في هذا جمع هذين الشرين، جمع رد الحق والإعراض عنه واحتقار الناس ممن خالفه ولم يذهب مذهبه، لأنه متمسك بالحق متجرد له، لا يدين الله جل وعلا لا بتقليد ولا بتعصب، ناهيك أن يدينه بالتقديس لغير الوحي لغير النصوص الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ورحم الله جل وعلا شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عند هذه الآية، عند إيراد هذه الآية في شرحه لأصول السنة، فقال فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية والحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، مخالفة لأصول السنة وقواعدها. وهذا في الحقيقة هو العامل المشترك بين هؤلاء جميعا، في أنهم جميعا يخالفون أصول السنة التي بينها وجلاها أئمة الهدى وعلماء الإسلام من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى من بعدهم ممن سار على طريقتهم وانتهج نهجهم. فمن هذه الخصال البينة والأصول المستبينة التي أراد بيانها والتأصيل لها الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وهذا الأصل من أول أصوله هو التصديق، التصديق بما يتعلق بالنصوص الواردة في هذا الباب والتي هي من الأدلة والحجج القاطعة على أنه أصل من الأصول العظيمة. ولهذا بدأ الإمام أحمد بذكر التصديق بالأحاديث فيه، ولعله من أعظم الأدلة بعد أدلة الكتاب الدالة على هذا الأصل من الأحاديث. وهذا ليس من باب حصرها، بل من باب الاكتفاء بأهمها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي أخرجه الشيخان، قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وما ذكر من إتيان الملك يعني بعد 40 الثانية والثالثة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما يخلق يعني يصبح علقة مخلقة، ويكتب يأتي الملك ليكتب عنده 4 كلمات، يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. وهذا من أظهر الأدلة على الإيمان بالقدر. ومن الأدلة كذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر العظيم، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، هذا المبتدع الضال. وقال: وانطلقت، هذا يحيى بن يعمر، أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا ما درج عليه المسلمون من أيام أصحاب رسول الله، أنهم يرجعون إلى الأعلم، والأعلم في زمن التابعين هم الصحابة، والصحابة في كانوا في أرض الحجاز في المدينة أو في مكة، هذه التي الآن يسميها بعضهم بالوجهة التقليدية. هذه ما أخطأ من توجه هذه الوجهة، لأن هذا من السنن الماضية ومما كان عليه سلف هذه الأمة، يرجعون إلى الأعلم ويرجعون إلى الأعلم في مكانه ومصدره. والصحابة مجتمعون في أرض الحجاز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي كانت مدينة السنة وعاصمة السنة، وستبقى كذلك حتى تقوم الساعة وحتى يخرج المسيح الدجال الذي يدخل المدن كلها ويعيث فيها فسادا، إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الحرمين، فإنه لا يقدر على دخولهما لحفظ الله جل وعلا لهما. هذا أمر قدره الله، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من نعم الله جل وعلا ومننه علينا. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا. قال إذن فهؤلاء كما يقول المرجفون ذهبوا إلى الوجهة التقليدية، ونعم هي هذه الوجهة خاصة والصحابة فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه بشرى لأهل السنة جميعا أنهم ما زالوا على العهد، وأنهم ما زالوا على الطريقة السوية. وإن كنا لا نعتقد أن هذه الوجهة هي الوجهة العلمية الوحيدة على وجه الأرض، بل نعتقد كما قرر هذا إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، وهو الشيخ الفوزان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما سأله أحدهم: شيخ، هل المرجعية العلمية في هذا الزمان لهيئة كبار العلماء أو للجنة الدائمة؟ فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا جواب العالم الرباني الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب ونزهه وسلمه من أنواع التقليد والتعصب أو ما إلى ذلك، متجردون للحق، هذا ظننا بهم جميعا. هذا قال حفظه الله تبارك وتعالى: لا للجنة الدائمة ولا لهيئة كبار العلماء، بل ترجع لكل عالم سني سلفي على وجه الأرض. هذا هو الأصل. أما الذين يظنون بعد تعصبهم لجهة معينة أو لمشيخة هنا وهناك، فهؤلاء ليسوا على سبيل، يعتقدون أن العلم عندهم، يعتقدون أن الطريقة السوية هي طريقتهم. طريقتكم إذا كنتم على الجادة وإذا كنتم أهل منهج قويم، ما هو أهل ادعاءات تدعونها لأنفسكم كما يفعل الكثير الآن. قبل كنا نسمع عن أفراد هنا وهناك ابتلاهم الله جل وعلا بداء التعالم، الآن أصبحنا نسمع ونرى عن جهات، جهة كلها تعالم، لأن أصحابها غضوا بالتعالم وربوا على التعالم ونشأوا بالتعالم، فأصبح التعالم لصيق بهم. حتى لو أن أحد منهم لم يقبل في مكان ما ورد في بلدة ما لأجل ضعف مستواه أو سوء منهجه، تجدهم يغضبون ويطعنون في من رده، كيف يردون فلان وقد زكاه شيخنا، وكأن شيخهم تزكيته كصكوك الغفران التي كان يعطيها رجال الكنيسة لبعض أتباعهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالقضية ليست في هذه الأمور، القضية قضية حق وباطل، القضية قضية اتباع يدل عليه ويظهره صدق أصحابه، صدق أصحابه في تعاملهم مع النصوص الشرعية وفي تعاملهم مع العلماء جميعا، يعرفون لهم قدرهم ولا يتعصبون لهم ولا يغلون فيهم، لأن الغلو مذموم كيفما كان، إنما أهلك من قبلنا كما نطق بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، كما نسأله جل وعلا أن ينشئ أبناءنا من طلبتنا السلفيين وهم لا يقدسون إلا الحق، لا يقدسون إلا النصوص الشرعية، ويسيرون في تعلمهم على ما كان عليه أسلافهم، معتقدين أن الناس جميعا من أعلم العلماء إلى أدناهم مصيب ومخطئ، راد ومردود عليه. إذا نشأوا هذه النشأة على الأقل سلموا من مثل هذه الشرور، ونشأوا نشأة سلفية قويمة صحيحة، وهذا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه في أبنائنا، وأن يمن علينا ببيانه وتأصيله في قلوبهم تبعا لتأصيلات أئمتنا وعلمائنا. وما مثل هذه المدارسات والدراسات لمثل هذه المتون العظيمة إلا لأجل تحقيق هذا الغرض. إذن قال يحيى ابن يعمر رحمه الله تبارك وتعالى: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني هؤلاء الذين جاءوا بهذا الأمر الغريب الجديد علينا. ولهذا لا ينبغي لأي طالب علم أن يكون إسفنجا يمتص كل شيء، كائنا من كان هذا الذي يسمع عنه، إذا سمع شيئا غريبا عرضه على الكتاب والسنة، عرضه على علماء الأمة كما هو شأن المتقدمين، ولا ضير في هذا، ولا يخشى من أحد في هذا. ما يقولش أنا ما سيوشي بي هؤلاء وسيرفعون أمري للشيخ أو ما إلى ذلك، لا تخف إلا الله تبارك وتعالى، كن على الجادة ولا تخف إلا الله، لا تخشى هؤلاء ولا غيرهم أبدا، أنت كن على يقين أنك على الحق المبين، أنك إذا رجعت للأعلم فأنت على الجادة. تكلم من تكلم في بلدك بأمر استغربته أو استغربه إخوانك ثم رفعته إلى الأعلم، هذا هو الصواب، يقولوا يريدون إسقاطه، يقولوا يريدون تجريحه، لا تهتم، لا تهتم، لأنك لست من المتحزبة ولا من المتعصبة. هؤلاء المتحزبون هم الذين هذا منهجهم وهذه عقيدتهم وهذا ديدنهم. أنت صاحب حق، وصاحب الحق يسير على وفقه، على ما كان عليه سلفه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أي حي لا تؤمن عليه الفتنة؟ ونحن مطالبون باتباع الحق والتمسك به لا غير. قال عليه رحمة الله: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وأخذنا عن أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي يعني حميد أو حميد سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. انظر إلى هذه المقدمة: ناس يقرؤون القرآن، يعني ليسوا بالبعيدين عن الأدلة وعن الحجج، وأصل الحجج كلها والأدلة جميعها هو كتاب الله، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه، يعني يسعون في طلب العلم، وذكر من شأنهم وأنهم، وهذا هو المقصود، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ليس كل من يقرأ القرآن يكون على الهدى، ليس كل من يتقفر العلم يظن به أنه العالم النحرير وأنه على الجادة وعلى الصواب دائما وأبدا فيما يقول وفيما يعتقد. ومن هؤلاء في الزمن الأول، في زمن التابعين، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعونه ويطلبونه، يجلسون في مجالسه، ومجالسه مجالس الكبار من الصحابة وأئمة التابعين، ولكن رغم هذا كله يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يؤمنون أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، وأن كل شيء بقدر، كما أخبر بهذا ربنا جل في علاه. ردوا هذا العلم وأنكروا هذه الآية وأعرضوا عن مدلولها، فقالوا هذا القول الشنيع. اسمع إلى جواب الصحابي الجليل، الصحابي العالم، الصحابي الصادع بالحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا الولاء والبراء يا إخوان، الولاء لأهل الحق ولأهل السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا، والبراء من أهل الأهواء والبدع والضلال أينما كانوا ولو كانوا أقرب الأقربين. كانوا يقول قائلهم: البارح كنت تقولون عنه تاج رؤوسنا وعالم بلدنا، نعم لا ننكر هذا، كنا نقوله، وإذا غيرنا انظروا في لمن تغير، لا تنظروا إلى تغير أحكامنا وألفاظنا، نحن لسنا نعلم الغيب ولا يوحى إلينا، ونحكم بما ظهر لنا من حال غيرنا ممن هم أعلم منا أو من أقراننا أو من ممن هم دوننا. هذا هو حالنا وحال البشر جميعا. يوحى الذين يوحى إليهم هم الأنبياء، والذي يعلم الغيب هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ونعتقد الاعتقاد الجازم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، ونعتقد الاعتقاد الجازم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. إذا أصبح وأصبحنا معه مؤمنين حكمنا بما ظهر لنا من حاله، وإذا أمسى كافرا يجوز لنا أن نسكت على كفره وأن لا نبين حاله نصحا له وللأمة التي حوله؟ يعقل هذا؟ والله لا نسكت، وإن طلب منا السكوت وقد طلب منا السكوت، والله لا نسكت أبدا، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فافهموا يا هؤلاء ممن أعماهم التعصب المقيت والتقديس، أفيقوا من سباتكم، ترون الأصول تهدم وتضرب بالمعاويل وتطلبون السكوت. على الأقل إذا سكتتم أنتم فلا تلزموا غيركم بالسكوت طمسا للحقائق وتغييرا للواقع. من خالف قلنا خالف، وخالفناه ونصحناه، إذا أبى وكابر وعاند تركناه، وإن لم يحفظ كرامة غيره ما حفظنا له كرامة، لأن الذين تحفظ كرامتهم هم أهل حفظ كرامات غيرهم. الراحمون يرحمهم الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فأفيقوا، هذا منهج وهذه أصوله. هؤلاء هم الرجال، هم أصحاب رسول الله. داهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: كيت، أبدا، قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم. هذه البراءة بسبب المخالفة في خصلة واحدة من هذه الخصال، هذه الخصلة أنهم قالوا لا قدر. الله جل وعلا قال قدر وهم يدعون أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني هذا الذي فرض علينا ونحن سائرون فيه من غير أن يقدره الله جل وعلا علينا. ثم قال يعني ابن عمر، واسمع إلى قوله: والذي يحلف به والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر لا يحلف إلا بالله عملا بقول رسول الله: إن كنت حالفا من حلف بغير الله فقد أشرك. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما، يعني أنفقه في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما قبل الله من حتى هذا، لأن الكثير من الناس ربما ينخدعون بأعمال غيرهم، بأعمال غيرهم التي ظاهرها خير. هذا مثل، تصوروا هذا، مثل جبل أحد كله ذهب وينفقه في سبيل الله، وينفقه في سبيل الله، لم يتقبل الله جل وعلا منه من هذا العمل العظيم، لأنه أنكر خصلة من هذه الخصال التي هي من السنة اللازمة، كما وصفها إمام السنة الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا وعلمائنا ممن أبلوا في هذا الباب البلاء الحسن العظيم. ثم ذكر، يعني ابن عمر، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث بحديث أبيه العظيم حديث جبريل، وفيه أن جبريل عليه السلام قال لي النبي صلى الله عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وكذا رواه أصحاب السنن هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من الأصول في هذا الباب، يعني في باب الإيمان بالقدر. هذا الحديث الذي سأل فيه جبريل عليه السلام، والمقام مقام تعليم، لأنه سأل لا ليتعلم هو، بل سأل ليعلم، ليتعلم من يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ويسمع منه. سأله عن أركان الإسلام فبينها له ركنا ركنا، ثم سأله عن أركان الإيمان فبينها له ركنا ركنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأركان الخمس. ثم، وهذا كأنه أفرده، كأنه أفرده، يعني أعاد ذكر الإيمان حين قال: وتؤمن بالقدر، يعني كان بإمكانه أن يعطف القدر على ما سبق من الأركان، وهذا هو الأصل في هذا الباب، إلا أنه أراد أن ينبه السامع، وهذا مما استفدناه من الشيخ اللحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما كان يدرس في المسجد الحرام وكانت دروسه عامرة، والشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه كانت مجالسه من أنفع المجالس في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث، فتعرض لشرح حديث ابن عمر، وكان يحب هذا الحديث حبا كثيرا. لاحظنا هذا من خلال تكرار شرحه لهذا الحديث والعلماء يعني طلابهم بإمكانهم أن يميزوا مثل هذه الأمور ويعرفونها عنهم، فكان يكثر من شرح هذا الحديث والتدريس في أصوله وما تضمنه حديث جبريل العظيم. فأشار إلى هذه الفائدة العزيزة، قال إفراد الإيمان بالقدر بذكر الإيمان يعني وتؤمن بالقدر، قال للتنبيه على أهميته، أهمية هذا الركن، وأنه الامتحان العظيم للمؤمنين جميعا، يمتحنون في هذا الركن بين شقي وسعيد. الشقي الذي ما حقق هذا الركن، وأركان الإيمان لا تقبل تجزئة، رد ركن واحد من هذه الأركان كردها كلها، تقول أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر لكن اليوم الآخر لا أؤمن به، لا تكون مؤمنا، وكأنك لم تؤمن بالأركان كلها. كيف يعقل هذا؟ يعني تؤمن بالله وتؤمن بالكتب وأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه، وتؤمن بالرسل وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله، ومن إيمانك بالكتاب تؤمن أن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، ثم تدعي أنك لا تؤمن باليوم الآخر، أيعقل هذا؟ يعني هذا كفر بالكتاب وكفر بالله وكفر برسوله الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب. كذلك يقال بالنسبة لآخر أركان الإيمان الذي هو الامتحان، ألا وهو الإيمان بالقدر. إن لم تؤمن به كأنك ما حققت، بل أنك ما حققت الإيمان أبدا. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله تبارك وتعالى قدره، وأن الله جل وعلا أراده، وهذه من الأركان المتعلقة بالقدر. يعني لا نؤمن بالقدر إلا بعد إيماننا بأركانه. ومن هذه الأركان أو هذه الأركان من غير من هذه الأركان أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، من غير استثناء، خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق الجنة والنار، خلق الإنس والجن، خالق لكل شيء. وأن تؤمن كذلك مع الخلق أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، أن تؤمن بركن الكتابة، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وأن أول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل المقادير. أن تؤمن أن الله جل وعلا كتب كل المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، كما دل على هذا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذه الأركان ابتلاء وامتحان يتميز فيها المؤمن من الكافر، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان، لأنه متعلق بالغيب، متعلق بالغيب لا بالشهادة. تؤمن بشيء ما رأيته ولا عاينته ولا لامسته أبدا، ومع الكتابة تؤمن بالإرادة، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فلا راد له، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هذه لا يخرج عنها أحد برا كان أو فاجرا، كل خاضع لهذه الإرادة. والإرادة الشرعية هي التي امتحن فيها العباد، يعني الله عز وجل لم يسلب الإرادة من عباده جميعا، يعني وأنهم كما يقول بعضهم كالريش في مهب الريح. لا، العبد له إرادة، والله جل وعلا امتحنه بها، والجزاء والعقاب يكون عليها، وهذه إرادة مثبتة في نصوص الكتاب والسنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني العبد عنده مشيئة، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وسنذكر الأدلة في كل ركن من هذه الأركان بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وبعد الكتابة والإرادة ركن العلم، العلم وأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء. هذه هي الأركان التي لا يؤمن المؤمن بالقدر إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. يعني هذا بالنسبة لهذه الخصلة التي قال عنها الإمام أحمد: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. ومن هذا الحديث حديث جبريل وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، يعني من هذه الأحاديث، لأنها من الأحاديث المتعلقة بالغيب، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومثل ما كان مثله في القدر، مثل أحاديث الرؤيا كلها. وإن ثبت أو نبت عن الأسماع. هذه بالنسبة لتتمة الكلام في هذا الأصل، أي وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وهذا يعني بالنسبة لأسماع أهل الباطل كما قال الشيخ ربيع رحمه الله، أما أهل الحق فيتلقونها بصدق بصدور رحبة، وإنما عليه الإيمان بها، يعني حتى وإن لم استوحشتها أسماع هؤلاء، فالواجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بها، أن يؤمنوا بها، أو خاصة لما ظهرت هذه الفتن بإنكارها وإنكار رؤية الله جل وعلا، وتشويش من يشوش في هذا الباب كالمعتزلة والإباضية عندنا، يعني ينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا من باطلهم ومن ضلالاتهم، لأن القضية رد للنصوص وإعراض عن الوحي، وهذا هو الفرق بين اتباع الحق واتباع الهوى. اتباع الهوى متعلق بمثل، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونذكر في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى ما استطعنا ذكره من أدلة هذه الأركان التي هي أركان الإيمان بالقدر. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الحق، من أهل السنة والجماعة، من أتباع الوحي حقا وحقيقة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.